اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أنه في حالة التعارض بين القولين، حيث قلنا أن القول الأول يقول أن الكور 27 شبر، والقول الثاني أن الكور يبلغ 42.7 أثمان. في حالة التعارض بين سندي القولين وبين أدلة القولين، وفرضنا أن الاستقرار صار، أن التعارض صار مستقرا، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ما هو المرجع؟ قلنا أن المرجع هو عموم فوقاني، إلا أن فهم المطلب يتوقف على بيان مقدمة. تقدم الكلام في البحث عن المقدمة، وهو علاقة العام والخاص، وقلنا أنه سنطبق هذا المطلب على ماذا؟ على بحثنا، لكي يتضح ماذا البحث جيدا. فما تقدم سابقا نعرضه ونطبقه على البحث الذي في أيدينا. عندنا عام، مقتضى هذا العام كل ماء ينفعل بملاقاة النجاسة، هذا دليل عام. ثم بعد ذلك جاء خاص منفصل، هذا الخاص المنفصل يقول ماء الكر لا ينفعل بملاقاة النجاسة. وكان فرض بحثنا أنه لو كان عندنا إناء، هذا الإناء فيه مقدار من الماء، شككنا أن هذا الماء هل انفعل بالنجاسة أو لا، للشك في أنه كر أو لا. إذن عندنا ماء في الخارج، نشك أنه كر أو لا. نسأل، لماذا تشك أن الماء كر أو لا؟ هذا الماء الذي في الحوض، لماذا تشك أنه كر أو لا؟ نقول هناك احتمالان في منشأ الشك. إذن هذين احتمالين في منشأ الشك. إذن إما أن يكون منشأ الشك هو التردد الواقع الخارجي مع وضوح مفهوم الكر، يعني يعلم أن الكر يساوي 27 شبر، ما عنده إشكال في هذا المطلب. فلو سألته كم مقدار الكر، ما هو مفهوم الكر، يقول الكر هو ما بلغ حجمه 27 شبر. لكن ما هو الشك؟ لماذا تشك؟ أقول لا أدري، هذا الذي ماء في الخارج هل بلغ 27 شبر أو لم يبلغ 27 شبر، فعند تردد في الواقع الخارجي. هذا ما بحثنا عنه سابقا في صفحة كم؟ في صفحة 22، ما أدري كم اللي أمس 24. قلنا في هذه الحالة، إذن في هذه الحالة ماذا نفعل؟ أمس ذكرنا إذا كان عندنا عام وخاص وصار التردد في الواقع الخارجي، قلنا بأنه النظرية التي هي معروفة ماذا؟ لا يجوز التمسك بالعام ولا الخاص، لأنه تمسك بالعام في شبهة المصداقية، خلافا لمن؟ خلافا للآخوند كما أشرنا، وبعض العالم قالوا لا، قال الآخوند وغيره إذا كان المخصص منفصل وكان الشك في التردد الواقع الخارجي يصح التمسك أيضا بالعام، وهذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مورد الخاص المنفصل ولا إشكال في ذلك عندهم، لكن بحثه في الأصول. وهذا ليس هو محل بحثنا الآن، لأنه بحثنا أنه مفهوم الكر غير واضح. إذن هذه الحالة الأولى تقدم البحث فيها سابقا. الحالة الثانية التي نحن في يدنا، أشك أن الماء الخارج كر أو لا، للتردد في مفهوم الكر مع عدم وجود تردد في الخارج. كيف؟ ما في
يقول أنا أعلم بأن هذا الماء الذي تحت يده 28 شبر بلا إشكال. واضح؟ إذن المكلف يعلم أن هذا الماء الذي هو في الإناء 28 شبر، لكن لا يعلم ما هو مفهوم الكر. إذا كان مفهوم الكر 27 فما فوق، فهذا الماء الذي في يدي لم ينفعل لأنه تجاوز 27. لكن لو كان مفهوم الكر هو ما بلغ حجمه 42.7 أثمان، هذا الماء الذي في يدي قليل وليس بكر. صحيح؟ خب، إذن منشأ الشك التردد في مفهوم الكر مع عدم وجود تردد في الخارج، لأنه أعلم في الخارج أن حجم الماء الذي في يدي 28 شبر. قلنا هذا فيه حالتان، إما أن يكون التردد في المفهوم بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين. ما نحن فيه ماذا؟ أقل وأكثر، لأنه الاحتمال الأول مفهوم الكر 27 فما فوق. إذن هكذا الكر، إذا مفهوم الكر فيه احتمالان، إما 27 شبر فما فوق، أو 42.7 أثمان فما فوق. ما هي النسبة بين التحديدين؟ أيه الأكثر؟ 27 شبر فما فوق أكثر مصادقة، يشمل 27 28 29، يشمل 42.7 أثمان فما فوق. هذا مفهوم هذا الأكثر. ما هو الأقل؟ 42 ماذا؟ و7 أثمان. إذن هذا محل بحثنا الآن. ماذا محل بحثنا؟ دوران المفهوم بين الأقل والأكثر، مو بين المتباينين. خب في هذه الحالة ماذا نقول؟ هنا قلنا في خلاف المسألة توجد بعض النظريات، ولعل أكثر النظريات كما يذهب إليه السيد الخوي وما شاكل ذلك، يقولون في هذه الحالة ما هو حكم هذه الحالة؟ الرجوع إلى العام. رحمك الله. إذن في هذه الحالة نرجع إلى العام، فهذا الماء الذي في الخارج الذي سقطت فيه النجاسة وشككنا في أنه انفعل أو لا للتردد في مفهوم الكر، ماذا نرجع؟ نرجع فيه إلى التمسك بالعام، أنه كل ماء ينفعل بملاقات النجاسة. فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالانفعال. واضح؟ وهذا ما يعبر عنه في الأصول. التفت التعبيرات الأصولية، أنه إذا كان عندنا عام وكان عندنا خاص منفصل، إجمال مفهوم الخاص لا يسري إلى العام، إجمال مفهوم الخاص، إجمال المخصص لا يسري إلى العام فيكون مجملا. كيف؟ اتضح هذا المقدار؟ لو ما اتضح خب التفت لهذا المطلب. بعد وجود الخاص خلنا نحدد ما هو موضوع العام. بعد وجود الخاص ما هو الموضوع يصير؟ الماء غير الكر، صحيح؟ أو الماء القليل. هذا موضوع ماذا؟ هذا موضوع العام بعد ورود الدليل الخاص. قبل أن يأتي الخاص الموضوع مطلق الماء، لكن بعدما جاء الخاص وأخرج الكر ماذا يكون موضوع العام؟ الموضوع المقيد بعدم موضوع الخاص، فنقول ماء غير الكر، يعني الماء الموصوف بوصف عدمي كما بينا في مجالسات سابقة، أو الماء الموصوف بوصف وجودي. كيف؟ نقول الماء هنا كان كل ماء، يعني قليل وكثير وكر، أخرجنا الكر بقل القليل، فعندنا احتمالين. وأين موضوع ماذا؟ أين موضوع الخاص؟ ماء الكر. هذا ماء الكر مفهوم مجمل أو مجمل؟ مفهوم مجمل. هل إجمال المفهوم في الخاص يسري إلى العام فيكون موضوع العام الماء غير الكر، وحيث أنه الكر مو واضح يكون ماء غير الكر أيضا غير واضح، صحيح؟ لأن ماء الكر هو مفهوم غير واضح، فالمقيد بمفهوم غير واضح القيد والمقيد شيء واحد، فيكون أيضا غير واضح، صحيح؟ كذلك أيضا أما الكر لما لم يكن واضح فما القليل أيضا غير واضح. ليش؟ لأنه لو كان مفهوم الكر هو 27 شبر فما فوق، فالماء القليل هو ما كان أقل من 27 شبر فما فوق، صحيح؟ وإذا كان مفهوم الكر 42.7 أثمان، فالقليل ما هو معنى القليل؟ يعني ما هو دون 42.7 أثمان. فللشك في مفهوم الكر يحصل شك في مراد من القليل، ما هو القليل؟ هل ما هو كان أقل من 27 أو ما كان أقل من 42.7 أثمان؟ خب، وإذا قلنا بأن ماذا؟ بأن إجمال الخاص يسري إلى العام، فيصير هذا مجمل وهذا مجمل، وإذا كان كلاهما مجملان لا يصح التمسك لا بالخاص ولا بالعام. واضح الفكرة؟ السيد أخوي يقول لا، يدعي في بحث الأصولي وبعض الإعلام أيضا بأن إجمال المفهوم بالمجمل إذا تردد بين الأقل والأكثر فلا يسري إجماله إلى العام، فلك أن تتمسك في الفرد المشكوك بالعام. واضح الفكرة؟ خب، إذن محل بحثنا الآن صار تعارض. ماذا هي النتيجة؟ هذا الماء الذي في أيدينا إذا كان 42.7 أثمان هذا قدر متيقن، فإذا بلغ هذا الماء 42.7 أثمان لا شك ولا شبهة أنه يشمله دليل الخاص. ليش؟ لأن دليل الخاص مردد بين الأقل والأكثر، القدر المتيقن منه ما هو؟ 42.7 أثمان. لكن إذا كان 27 وأقل من 42.7 أثمان لا نعلم شمول هذا المصداق إلى الخاص فيشمله دليل العام. فحينئذ بناء على هذه النظرية بأن إجمال الخاص لا يسري إلى العام، عندنا عموم فوقاني. ما هو فضل عموم فوقاني؟ بأنه هذا الماء ينفعل بالنجاسة، فهذا الماء الذي في أيدينا نحكم عليه بالانفعال. واضح الفكرة؟ خب، قد يقول قائل أنه لا نحتاج إلى التمسك بماذا؟ لا يصح هذا الكلام. يعني لماذا لا يصح؟ بغض النظر عن ما ذكر دليل، بس لا يصح، ما يصح الرجوع إلى العموم، عندي استصحاب هو ينقح موضوع الخاص أو موضوع العام. فإذا وجد عندي استصحاب هو الذي ينقح موضوع الخاص أو موضوع العام، هل يصح الرجوع إلى العام أو الخاص أو لا يصح؟ لا يصح، لأن الاستصحاب هو معالج للموضوع، وقلنا أن كل دليل يعالج موضوع دليل آخر فهو مقدم عليه بالحكم للحكومة. واضح الفكرة؟ هذه الدعوة. قد يقال أن عندنا استصحاب هو يعالج موضوع الخاص أو العام، ينقح لنا الموضوع، وإذا وجد الاستصحاب لا يصح الرجوع لا إلى العام ولا إلى الخاص. ما هو هذا الاستصحاب؟ نقول هذا الماء، مو هذا ما عندنا، افرض أن الماء ماذا؟ تدريجي، يعني شخص يصب الماء في الإناء صار بعدين 28 شبر، قد يقال هنا نستطيع أن نستصحب ماذا؟ عدم الكرية، يمكن إجراء استصحاب عدم الكرية. كيف يستصحب عدم الكرية؟ كنا هذا الماء قبل أن أصب بالإناء 25 كان مقدار 26 شبر، فهذا لا إشكال، هذا قبل ما وصل الإناء 27 شبر لا إشكال ولا شبهة أنه ليس بكر، هي بالاتفاق، لأن قطعا ما بلغ 26 شبر ليس بكر. الآن عندما أضيف ماء زائد صار 28 شبر، فأستطيع أن أقول بعدما بلغ 28 شبر أشك هل أنه كر أو ليس كر. لماذا أشك؟ للشك في مفهوم الكرية. أقول عندي يقين سابق بعدم كرية الماء، عندي شك لاحق، أستصحب عدم الكرية. فإذا استصحبت عدم الكرية أحرست موضوع العام، فيمكن إثبات عدم كرية الماء ببركة استصحاب عدم الكرية. ولهذا تظهر الثمرة في وين؟ لو قلنا أنه لا يجوز الرجوع لا إلى العام وإلى الخاص، قد يقول قائل يعني أنت أيها السيد أيها المصنف بنيت المسألة على مسألة أن الخاص إذا كان مجمل هل يسري إجماله إلى العام أو لا؟ وبنيت قلت أنه ما يسري. خب لو قلنا أنه يسري يعني بناء على هالمبنى لو قلنا أنه يسري ماذا نحكم حينئذ؟ قد يأتي قيد أصلا هذا البحث كله ما نحتاج إليه. من أول الأمر نقول الماء كان قلنا نقطع بأن الماء غير كر، بعد ذلك نشك في أن الماء كر أو لا، نستصحب عدم الكرية. واضح الإشكال؟ لا هي في مثال، إحنا يكفينا النقط ولو في موجبة جزئية، يعني يكفينا أن ننقض عليه ولو في موجبة جزئية. خب كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ واضح الإشكال أول لو واضح؟
خب
أنه ما أحتاج تنوط المسألة بهالبحث العام الطويل، البحث العام والخاص وإجمال المفهوم يسري وعلى مباني. لا، من أول أمر ريحنا، كنا نعلم أن الماء ليس بكور، نشك في الكورية، نستصحب عدم الكورية وانتهى الموضوع. خب ها نقول لا يصح هذا الاستصحاب، التفت، هاي شرحناه فيما سبق في آخر بحث البلوغ، هذا استصحاب في شبهة مفهومية، والاستصحاب في الشبهة المفهومية كما بحثنا مفصلا في صفحة 18 لا يجري. كيف؟ نقول أنت تقول أنا عندي يقين سابق بأنه ليس بكر، الآن تشك في أنه كر. أسألك ليش تشك في أنه كر؟ تقول أشك في أنه كر لأني لا أعلم ما هو مفهوم الكر. نقول هذا استصحاب في مورد الشبهة المفهومية، وقد أشرنا في آخر صفحة 18 أن الاستصحاب في الشبهة المفهومية لا يجري لعدم وجود شك لاحق فراجع. واضح؟ وأثبت شرحنا هذا المطلب لعله في جلسة نص جلسة أو جلسة كاملة، فهذا غير صحيح. هذا بس هذا سؤال آخر إليكم أنتم فكروا فيه. إذن استصحاب الكرية ما يجري لأن شبهة مفهومية. خب سؤال، قد يأتي واحد ويقول ما فعله المصنف محل إشكال، هذا سؤالين بلا تفكير لكم وظيفة يعني فكروا فيه. نستطيع، ما نحتاج هالأفسر اللي قلت أنت ولا اللي قال هالمصنف، في عندنا استصحاب أسهل من هالاستصحاب. قبل ما تسقط النجاسة في الماء كان الماء طاهر لو نجس، قبل ما تسقط النجاسة في الماء كان الماء ماذا؟ طاهر. إذن هذا الماء ماء طاهر، هذا يقين سابق، بعدما سقطت فيه نجاسة نشك هل أنه انفعل أو لم ينفعل. ليش تشك؟ لأنه لا أعلم أن الكر هو 27 شبر أو 42.7 أثمان، ففي النتيجة عندي شك في نجاسة الماء. إذن عندي ماء طاهر يقين سابق وعندي شك لاحق في نجاسة الماء. واضح الصورة؟ أقول عندي يقين سابق بالطهارة قبل أن تسقط النجاسة دي في هذا الإناء، عندي يقين سابق بطهارته، بعدما سقطت النجاسة أشك أنه تنجس انفعل أو لا للشك في مفهوم الكر، في النتيجة أشك في النجاسة، عندي يقين بالطهارة أشك في أستصحب بقاء الطهارة فأحكم بالطهارة، وإذا حكمت بالطهارة ما يصح الرجوع إلى العام. واضح فكرة؟ إذن ببركة هذا الاستصحاب أستصحب الطهارة، إذا استصحبنا الطهارة حينئذ ما نحتاج إلى الرجوع إلى العام في إثبات أنه نجس، بالعكس هو طاهر لأنه نجس. تأملوا هذا الإشكال، تأملوا فيه. واضح الإشكال؟ خب خلنا نقرأ العبارة. يقول ويلزم بعد التساقط ويلزم الرجوع إلى القاعدة. ما هي القاعدة؟ لا هي استصحاب عدم الكرية ولا هي استصحاب الطهارة، لا، الرجوع إلى العموم الفوقاني. قال وهي، يعني القاعدة تقتضي نتيجة القول الثاني. ليش تقتضي نتيجة؟ وش نتيجة القول الثاني؟ أنه إذا كان شيء أقل من 42.7 أثمان فينفعل بالنجاسة، هاي النتيجة نتيجته. ليش؟ يقول لأن الأقل من 42.7 أثمان متى ما شك في تنجسه بالملاقات فمقتضى عموم انفعال كل ماء بالملاقات تنجسه. فمقتضى عموم انفعال كل ماء بالملاقات ما هو مقتضى؟ تنجسه. تقول كيف هذا إجمال وكذا؟ يقول ولا يضر إجمال المخصص مفهوما بعد كونه منفصلا. واضح؟ أما لو كان متصل فإن إجمال المتصل إجمال القيد المتصل يؤدي إلى إجمال ماذا؟ إجمال الإجمال العام. يعني لو كان هذا الدليل هنا يقول كل ما إن ينفعل بالملاقة إلا الكور متصل، فهنا الإجمال في الخاص يجري إلى الإجمال في العام، إجمال المستثنى يسري إلى المستثنى من. أما لو كان الدليل منفصل اكتب انت بعد ودار أمره بين الأقل والأكثر. أما لو دار بين المتباينين فعند غير واحد من المحققين فإنه لا يصح الرجوع إلى العام، يضر مو ما يضر. واضح؟ وبحثنا هو دوران الأمر في المفهوم بين الأقل والأكثر. يعني هكذا تقول ولا يضر إجمال المخصص مفهوما الدائر بين الأقل والأكثر بعد كونه منفصلا. هذا تمام الكلام في هذه الحالة. يقول ومتى ما شك. الآن فرض جديد، فرع آخر. يقول المصنف هذا الماء الذي شك في أنه كر أو ليس بكر للشك في المفهوم، حينئذ اكتفت مطلب هذا الماء الذي شككنا أنه كر أو ليس بكر للشك في المفهوم، لو فرضنا أنه استعملناه في تطهير ماذا؟ في تطهير الثوب المتنجس بالبول، وقلنا بنين على هالمبنى أن الثوب المتنجس بالبول إذا أردنا أن نغسله بالقليل لابد من مرتين، وإذا كان بالكثير والكر يكفي مرة واحدة. إذا بنين على هالمبنى، الآن أنا استخدمت هذا الماء المشكوك أنه كر في ماذا؟ في تغسيل الثوب المتنجس بالبول، فيحصل عندي شك هل النجاسة زالت عن الثوب أو لا، لأنه لو كان كور يكفي مرة واحدة فزالت النجاسة، لو كان غير كور فلا تكفي مرة واحدة فالنجاسة باقية. في هذه الحالة ماذا نفعل في هذه الصورة؟ واضح المطلب؟ يقول المصنف في هذه الحالة الصحيح أن يقال بأنه لا نحكم بطهارة الثوب. لماذا لا نحكم بطهارة الثوب؟ التفت. يقول قبل أن تصب هذا الماء على الثوب كان عندك يقين سابق بنجاسة الثوب، بعدما قمت بصب هذا الماء على الثوب تشك هل ارتفعت النجاسة أو لم ترتفع النجاسة. لماذا تشك؟ للشك أن هذا كر أو ليس بكر، للشك في مفهوم الكرية. فقد يقال عندنا يقين سابق بالنجاسة، عندنا شك لاحق في ماذا؟ في ارتفاع النجاسة، نستصحب بقاء نجاسة الثوب فلا بد أن أغسله مرة أخرى، وبناء على ذلك لا يكفي استعمال هذا الماء في تطهير ماذا؟ في تطهير هذا الثوب مرة واحدة. واضح المطلب؟ واضح الفرع؟ هذا مبني على ماذا؟ مبني على صحة إجراء الاستصحاب في الشبهة ماذا؟ عندي شبهة حكمية أو شبهة موضوعية هنا؟ شوف عبارة المصنف يقول ومتى ما شك. شوف العبارة الآن، يقول ومتى ما شك في كفاية المرة عند الغسل به، أي غسل بماذا؟ بأيهو؟ بالأقل من 42 و7 أثوان، يعني جبت ماء بلغ مكسره 28 شبر فما تدري هذا كر أو ليس بكر، استعملت في تغسيل الثوب الذي قلنا أنه بالماء الكر يكفي مرة واحدة، ماذا نفعل؟ يقول ومتى ما شك في كفاية المرة عند الغسل به فاستصحاب النجاسة بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. كيف استصحاب الشبهة الحكمية؟ لأنه لا أعلم هل أن هذا الماء هو كر أو ليس بكر، هل الشارع التفت وشك شلون صار شبهة حكمية؟ هي ما هي معنى خفي المطلب خفي، قد يقال شبهة موضوعية لا أشك، هكذا في إشكال هنا قد يقال أن هذه شبهة شبهة موضوعية لا حكمية، لأنه لا أشك أن الشارع جعل أن الكور يطهر ماذا؟ يطهر الثوب المتنجس بالبدن مرة واحدة، والقليل يحتاج إلى مرتين، فأشك في الجعل ما أشك؟ قد يقال لا أشك في الجعل، لأن ماء الكور يطهر الثوب المتنجس بالبول مرة واحدة، وماء غير الكور يطهر الثوب المتنجس مرتين. ما في عندي شك، ما عندي شك في جعل كلي، ما عندي شك في الحكم. فلو سألت تقول له ألا تعلم بأن الكور يطهر؟ يقول بل الكور يطهر مرة واحدة، ولكن لا أدري هل هذا كور أو ليس بكور. فكيف تقول استصحاب في شبهة حكمية؟ واضح المطلب السؤال؟ واضح لم واضح شيخ قاسم؟ خب كيف تقول استصحاب؟ ما عندي شك في الحكم الكلي، أقطع والله بالله تالله أنه ماذا؟ أنه ماء الكور يطهر الثوب المتنجس بالبول مرة واحدة وغير الكور مرتين، فوين جعل كلها؟ نقول المراد من الشك في الحكم الكلي هكذا: أنا لا أعلم هل أن الشارع جعل الكرية للماء الذي كان أكثر من 27 وأقل من 42 أو لا. هذا هل الشارع جعل الكرية؟ الكرية حكم وضعي، أشك في جعل الكرية لهذا الماء الذي استعملته وهو ما بلغ مكسره مثلا 28 شبر. هل الشارع جعل الكرية لهذا الماء أو لم يجعل الكرية لهذا الماء؟ واضح المطلب؟ والكرية وعدم الكرية من الأحكام الوضعية، مو ناظر، مو قاعد يتكلم عن الحكم أن ماء الكور يطهر الثوب البدن مرة وما غير الكور يطهر مرتين، هذا ما عندي بحث فيه. كلام أن هل إيش كان الشبهة مفهومية هنا ناشئة من جعل الشارع؟ الشبهة المفهومية هنا ناشئة من جعل الشارع. هل الشارع جعل الكرية للسبعة وعشرين فما فوق، أو جعل الكرية لاثنين واربع سبعة ثمان فما فوق؟ واضح المطلب؟ فللشك في جعل الكرية نقول لا يصح استصحاب ماذا؟ لا يصح استصحاب النجاسة، أصغر يصح استصحاب النجاسة بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. واضح المطلب؟ إذن بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية يصح إجراء الاستصحاب، لأن موردنا في الاستصحاب هو شبهة حكمية، لأني أشك في جعل الشارع الكرية للماء. واضح؟ إذن هذه شبهة مفهومية ترجع إلى حكم الشارع، لأن حكم وضعي. واضح الفكرة إن شاء الله؟ لا لا، إحنا بحثنا شبهة ماذا؟ لا، نقول ليش شبهة حكمية؟ لأني أشك أن الشارع جعل الكرية للسبعة وعشرين، أو جعل الكرية لثنين وأربعين سبعة ثمان فما فوق، فأشك في جعل الكرية، والكرية من الأمور المجعولة لأنها حكم وضعي، فأشك في الجعل الكلي، مو أشك في جعل، مو أشك في مصداق. خاء خارجي. يا هذا مو استصحاب في شبهة مفهومية. إذا استصحب الكرية وعدم الكرية هذا استصحاب في شبهة مفهومية. أنا ما جاء استصحب الكرية وعدم الكرية، استصحب النجاسة والطهارة. هناك الذي تقدم علينا، وش اللي تقدم؟ أن الاستصحاب في الشبهة المفهومة غير جائز، يعني نفس المورد الذي صار فيه شبهة مفهومية ملك حق تستصحبه. مر عليه مثل البلوغ، وش البلوغ؟ ما هو البلوغ؟ هل البلوغ هو الاحتلام أو هو الإنباط؟ فصار عندي شبهة مفهومية، ما يصح لك أن تستصحب البلوغ. عندي يقين سابق بالبلوغ، بعدم البلوغ أشك أستصحب البلوغ، عدم البلوغ هذا ما يصح، لأن إذا كان المستصحب عين ما وقعت فيه الشبهة المفهومية لا يصح استصحابه. أما هنا نستصحب في النجاسة والطهارة، وما عندي شك، ما عندي شك في مفهوم النجاسة والطهارة. واضح المطلب؟ مطالب دقيقة يحتاج إلى التفات. هاي أكبر درس إن شاء الله إذا ما اتضح يتبين. يقول بلي: بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية يقتضي بقاؤها. خب لو لم يجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية ماذا نفعل؟ سؤال، شغلوا عقلكم. لو لم يجري الاستصحاب، لو ما قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، ما هو المرجع في هذه الحالة في هذا المطلب؟ لا واحد يتوهم يقول قاعة الطهارة ثوب نجس. شوف قاعة الطهارة تحسن ثوب نجس، ثوب نجس صببنا عليه ماء، ما دون كل شيء طاهر حتى تعلم النجس، هذا نجس بعد. فماذا نفعل إذا ما جرى الاستصحاب؟ ببركة إجراء الاستصحاب ثبتنا أن هذا نجس، فلو لاقيته نجس أو نجس نجس نجس، ما لك حق تدخل فيه في الصلاة، وما لك حق تبيع بناء على حرمة بيع النجس، واضح؟ لكن لو ما جرى الاستصحاب في الشبهة الحكمية هذا تأملوا فيه. سؤال، ما في شبهة موضوعية في المقام، شبهة حكمية، ما أدري شبهة موضوعية. خب هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يقول هذا، يقول انتهى البحث، يقول انتهى البحث، يقول هذا كله، يعني هل تقدم كل البحث؟ جبنا لكم رواية واحدة فقط في القول الأول، ورواية واحدة فقط في القول الثاني، وبعد ما ناقشنا طرق الجمع العرفي، وإلا لو أردنا أن نبحث طرق الجمع العرفي هنا نحتاج إلى كما في المطولات يعني 60-70 صفحة باحثين في هالمطلب، واضح؟ يقول لك، يقول هذا الذي ذكرناه لا تتوهم تفتبه بعدين، يقول هذا لمقام التدريس، هذا كله لو لم ندخل في الحساب روايات أخرى وفرضيات أخرى. لو قلنا كما بينا أن رواية أبو بصير قد تقال أنه ناظر إلى وين؟ هي رواية أبو بصير ناظر إلى المدور مو إلى المكعب، وصيحة إسماعيل بن جابر لا تقول ثلاثة أشبار ثلاثة أشبار، قد تقال ناظر للمدور مناظر المكعب، هاي لو دخلنا هالفرضيات تتعقد المطلب. يقول هذا كله لو لم ندخل في الحساب روايات وفرضيات أخرى، وإلا فالنتيجة قد تتغير، وذلك يحتاج، وذلك ما يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث، مستوى بحث خارج بعد هذاك. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، انتهى الكلام في الكور. نعم لا هذا مو شيء، هذا اللي شرحناه هاي مطلب كتاب. يقول الآثار، خب الآثار كلها طاهرة ويحل تناولها إلى آخر العبارة. الكلام فعلا يقع في السؤر، الآثار، الآثار جمع سؤر. أولا قبل أن ندخل في أحكامه، فما هو المراد من السؤر؟ وإن كان هذا مفروض مو في هالمستوى، هذا بحث تصوري مو بحث تصديقي، لكن يتوقف عليه الآن بحثنا التصديقي. ما هو السؤر؟ السؤر فيه نزاع بين الأعلام، وذهب أكثر المحققين يعني، أو نقول غير واحد من المحققين أفضل، إلى أن المراد من الآثار هو كل ما باشر جسم ماذا؟ الحيوان والإنسان، كل شيء باشر جسم الإنسان والحيوان، سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق غير الفم. فالسؤر ليس مخصوصا بالماء الذي لاقى بالفم، المعروف بينه، المعروف في الأذهان، وذهب إليه أيضا بعض الأعلام أن السؤر هو خصوص المتبقي من الماء البال الذي لاقى الفم. يعني لو أن هكذا عندك ماء شربته، خب هذا الماء لاقى الفم لو ما لاقى الفم، هذا المتبقي في هذا الماء يقال أنه سؤر، لهذا سؤر المؤمن شفاء. وش معنى سؤر المؤمن شفاء اللي في أذهاننا؟ أنه الماء إذا لاقى الفم المتبقي أو الذي باشر لقي الفم يسمى سؤر، صحيح؟ نقول لا، السؤر هو ليس مخصوصا بالفم، يشمل جميع المائعات، وليس مخصوصا بالملاقات بالفم، حتى الذي لاقى أي جسم من جسم الإنسان، من جسم الحيوان أو الإنسان، الملاقي للإصبع، الملاقي لشيء، كل ما باشر، شوف كل ما باشر المائع، الماء أو المائع أو الجسم الرطب بعبارة عامة، سواء كان بالفم أو غيره يسمى سؤر. لكن في أذهاننا معروف أن السؤر هو هذا الماء المتبقي من الماء، وساعات عممها أنا طلبة للشاي، صحيح؟ عشان نشرب، ناخذ مال الرفيق ونشربه، قول سؤرك. خب كل جسم رطب، حتى غير، حتى الجامد الجسم إذا كان رطبا. خب على أي حال، خب إذا اتضح المفهوم قبل الدخول في هذا البحث، التفت المطلب مهم، نبحث أن الآثار طاهرة أو مطاهرة. قد يقال لا محل لعقد هذا البحث أصلا، لأن هذا البحث مستدرك، التفت لهذا المطلب، هي مطلب فني قبل الدخول للبحث. قد يقال لا حاجة لعقد هذا البحث وإتعاب أنفسنا التي وقتها ضيق وليس عندها وقت والتعطيلات كثيرة، فهل ما هل يعني هل لا قطعت هذا المطلب أصلا لعدم الحاجة إليه، وعندنا مشاغل كثيرة عن الدرس، صحيح كثير عندنا مشاغل عن الدرس. ففي هذه الحالة قد يقال لا حاجة لهذا البحث. لماذا؟ لأن الآثار، ما معنى الآثار؟ هو الشيء إذا لاقى المائع، مثلا كالماء كالشاي كماذا كالعصير أو ما شاكل ذلك، فنبحث عن الملاقات. إذا الذي لاقى نجس يحكم بنجاسة السر، وإذا كان الملاقي طاهر يحكم بطهارة السر، صحيح؟ لأن الماء إما أن يلاقيه كلب أو خنزير أو كافر فيكون هذا السر نجس، وإما أن يلاقيه أجسام، ماذا؟ أجسام طاهرة كالإنسان كالحيوانات غير الثلاثة، ماذا؟ فيحكم بطهارته. فلماذا عقد هذا البحث؟ وسيستدل المصنف على طهارة السؤر بماذا؟ بقاعدة الطهارة وما شاكل. قل لا، انتهى المطلب، لأن طاهر لأنه لم يلاقي نجس، انتهى المطلب، فيكون تطبيق إلى ما تقدم، ولا حاجة لعقل هذا البحث الطويل وإتعاب أنفسنا بالاستدلالات التي ستأتي. واضح الإشكال فني؟ فلا نحتاج أصلا لهذا البحث. أحد يستطيع يجاوب كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ هاي واحد طلعت برا اليوم يقول لك احنا وش قاعد تسوي؟ قاعد تدرس في بحث السوء. قلت شنو تدرس؟ ما دارس ملاقات النجاسة والطهارة. خب هاي بحث مستدرك، ليش تدرس؟ فماذا نجيب؟ ها نقول في مقام الجواب بأنه البحث الذي تقدم سابقا لا يغني عن هذا البحث. شلون لا يغني؟ لماذا لا يغني؟ لأنه هذا الماء الذي لاقى مثلا فم الهرة، لو كنا نبحث عن الملاقات نحكم على أن الماء طاهر من حيثية الملاقات، فمن حيثية الملاقات يكون هذا الماء طاهر بلا إشكال كما قلت. لكن نحن في هذا البحث نبحث عن أن الماء تلبس بعنوان جديد وهو السؤر، هل هذا العنوان الشرع جعل له نجاسة أو لم يجعل له النجاسة؟ تفهم مطلب؟ يعني بعد مباشرة الهرة لهذا الماء صار هذا الماء سؤر، صحيح؟ الآن تلبسه بعنوان السؤر، هذا عنوان جديد، هل ما هو رأي الشرع في عنوان السؤر؟ هل يرى نجاسة السؤر أو لا يرى نجاسة السؤر؟ إذ الشرع قد يقول أنه الجسم الطاهر إذا لاقى جسما فلا يحكم بالنجاسة بعنوان أنهما ملاقات، لكن لما تلبس بعنوان السؤر، عنوان السؤر يكون موجبا للتنجس. بالتفتيل المطلب؟ عنوان آخر للنجاسة. ما هو رأي الشارع في عنوان السؤر؟ هل عنوان السؤر الشارع جعل له النجاسة أو جعل له الطهارة؟ ومجرد أنه ما بحثنا عنه سابقا أن الجسم الطاهر إذا لاقى جسما طاهرا هذا الطاهر لا ينفعل، لا ينفعل من هاللحاظ، لكن لا ينفي ماذا؟ لا ينفي التنجس بعنوان آخر. شفت المطلب؟ إذن ما بحثنا سابقا نفينا النجاسة بعنوان الملاقات، لكن نفي النجاسة بعنوان الملاقات لا ينفي نفي النجاسة من أي عنوان آخر. قد يجي عنوان آخر يثبت لي النجاسة. وما نبحث عن هنا أن تلبس الماء والماء بعنوان السوء هل يؤدي إلى النجاسة أو لا؟ وهذا ما ذهب إليه بعض الأعلام، هذا مو بس احتمال، إذ بعض الأعلام قال لا ملازبة بين الحكم بأن الطاهر إذا لاقى الماء لا يتنجس وبين الحكم بتنجس السوء، ما في ملازمة، لأن الماء بعد ملاقاته لفم مثلا لفم الهرة تلبس بعنوان السوء، وإذا تلبس بعنوان السوء نبحث ما هو رأي الشارع في عنوان السوء. لو لاحظ الأدلة كما سيأتي وكما ذهب بعضهم أن نفس عنوان السوء الشارع جعل له النجاسة، قال مثلا سؤر الفراتي لا تتوضأ به ولا تشرب. بالتفتين للمطالب، إذا قاعد نبحث عن هل حيثية ونفي التنجس بعنوان ما يدل على نفي التنجس بكل عنوان، قد يكون في عنوان آخر يثبت التنجس، فهو من حيث الملاقات ليس بنجس، لكن من حيث عنوان السؤرية هو نجس. واضح الفكرة؟ مثلا التفت لمثال، لو كان عندك كافر، هذا مثال أوضح، لو كان عندنا كافر، الكافر باشر القلم، هل بلحاظ الملاقات يقال الكافر طاهر لو نجس؟ طاهر، لكن بلحاظ تلبسي بعنوان الكف نجس. فعدم النجاسة العرضية ما تنافي النجاسة الذاتية، صحيح؟ عدم النجاسة العرضية بسبب الملاقات لا تنافي نجاسة ذاتية بعنوان آخر. هنا أيضا نبحث هذا الماء بعنوان أنه باشر الماء، خب تلبس بعنوان بالملاقات لا ينجس، لكن الآن صار سوء حقيقته أنه سوء، تلبس بعنوان سوء ذاتي، هذا العنوان الذاتي هل يوجب له التنجس أو لا؟ وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء، أنه يظهر من بعض الروايات أن نفس السوء الشارع جعل له حرمة حكم التنجس والنجاسة. واضح المطلب؟ لا مو لازم، يعني قد يقال فيه تساوق، يعني هكذا نقول لازم أنه قد لاقى فم الحيوان صار سؤرا، لكن هذا لازم وملزوم، والسؤر ليس هو ماذا حقيقة أنه ماذا حقيقة الملاقات شيء، والسؤر شيء آخر. واضح؟ وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في تحديد مفهوم السؤر. ما هو السؤر؟ إذا خصصنا مفهوم السؤر بخصوص الماء الملاقي للفم، فاللي يتلبس بعنوان السؤر ما هو؟ خصوص الماء الملاقي للفم، صحيح؟ لكن لو عممنا مفهوم السؤر إلى كل مائع، فنقول المراد بين السؤر كل ما علاقة الفم. إذا عممنا أزياد، كل مطلق المائع الملاقي لأي جسد، لأي ماذا نقطة من نقاط الحيوان، فالبحث تغير، صحيح؟ فهي إذن لابد من عقد بحث جديد، والأدلة التي تقدمت سابقا ما تستطيع إثبات هذا المطلب، لأن غاية ما يستفاد من السؤر أن بعنوان الملاقات غير نجس، الآن بعنوان آخر بعنوان أنه سوء نجس، نبحث عن حيثية العنوان. واضح؟ إذا دققوا في الحيثيات. عم نصب لي هذا الجسم لاقى هذا الجسم ما في سوء.
يعني شفنا لا يمكن أن نصب الحكم على العنوان الملاقي بشرط مثلاً الآن الملاقي لكوني مثلاً ما في لقى هذا السؤر.
لا لا.
الملاقي
بالعنوان. لا يسمى عنوان الملاقي، عنوان السؤر. نفس تلبس الماء والمائع بعنوان السؤر نبحث هل هالتلبس هل يوجب النجاسة أو لا يوجب النجاسة؟
لأنه أخص مطلقاً هذا السؤر، قال العنوان العام اللي هو الملاقي أعم.
ما في إشكال، صحيح، بس إحنا إذا نفينا أنه ليس بنجس بعنوان الملاقات ما يلازم نفي النجاسة بعنوان السوء، قد يثبت النجاسة بعنوان السوء. واضح؟ إذن ما في تلازم بين المطالب، فالمطلب السابق، وهذا يبير المصنف ما يستدل بالمطلب السابق، الآن سيأتي، الآن سألتفت المطلب في دقة. واضح المطلب إن شاء الله؟ إذا اتضحت فنية الدخول إلى البحث وأنه نحتاج إلى عقد هذا البحث، خب نقول الكلام يقع في أن السؤر طاهر أو ليس بطاهر. واضح شيخ محمد عتاش؟ تأملوا في المطلب. خب نبحث أن السؤر طاهر أو ليس بطاهر، خب ما يصلك، ما لك حق تستدل تقول لاقى طاهرا فهو طاهر، نقول هو طاهر من حيث الملاقة، الآن صار سؤر، السؤر الشرع ماذا يقول في السؤر؟ هل يرى نجاسته أو طهارته؟ خب المصنف استدل بطهارة السؤر بأنه نسأل هل هناك دليل على نجاسة السؤر أو لا يوجد دليل على نجاسة السؤر؟ يقول لو فتشنا الروايات والآيات وغيرها من الأدلة لا نرى دليلا على نجاسة السؤر. الآن غاية ما وصلنا أنه ما في دليل على النجاسة، ثبت لي الطهارة، نحتاج إثبات دليل الطهارة، وما عندي آية أو رواية تقول كل ما لم يكن نجس فهو طاهر، يعني في العنوان. فإذا أنت نفيت النجاسة ثبت الطهارة، يقول بعد عدم وجود دليل على النجاسة صح أن نتمسك بقاعدة الطهارة، لأن قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وحيث أنك لا تعلم أنه نجس لأنه لا دليل على النجاسة فيحكم حينئذ على السؤر بأنه طاهر. ولكن كما أشرنا سابقا هذا مبني على صحة التمسك بماذا؟ بقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، لأن ما هو محل البحث شبهة حكمية، هل الشارع جعل النجاسة على السؤر أو جعل الطهارة على الكر على ماذا؟ على السؤر. فالشك في جعل كلي، فبناء على صحة جريان ماذا الجريان قاعدة الطهارة في مورد الشبهة الحكمية، فحينئذ يصح لك أن تتمسك بقاعدة الطهارة لما تقدم من ماذا؟ لما تقدم في بحث ذكرون فإن صاحب الحدائق والأمين الاسترابادي وغير بعض الأغايون بعض الأعلام يقولون بأنه قاعدة الطهارة ما تجري في الشبهة الحكمية، إنما هو موردها شبهة موضوعية. يقول المصنف قبل التمسك بقاعدة الطهارة عندنا طريقة أخرى أيضا قبل هذه، التمسك بالاستصحاب. كيف استصحاب؟ هذا الماء الذي في يدي، هذا الماء الذي في الإناء، كنا نعلم بأنه طاهر أو لا قبل أن تلاقيه الهراء؟ كنا نعلم بأنه طاهر، صحيح؟ بعدما لاقته الهراء وشربت منه نشك أن هذا الماء هل هو نجس أو لا، للشك في أن التلبس بعنوان السؤرية يوجب النجاسة أو لا، صحيح؟ مو من عنوان الملاقات، ملاقات قطعا طاهر، لا، أشك في نجاسة هذا الماء بعدما لاق فم الهرة للشك أنه عنوان السوء، هل هو نجس أو طاهر؟ نقول لك أن تقول عندي يقين سابق بالطهارة قبل ملامسة الهرة له، عندي شك لاحق أستصحب الطهارة، لكن هذا مبني على صحة جيران الاستصحاب في الشبهة الحكمية. واضح المطلب؟ إذن قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة كلاهما مبنيان على جريانهما في شبهة الحكمية،
وبناء على
قبولها مع ما تقدم الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، لأن الصحابة يقول أنت علمت بأنه طاهر، وموضوع قاعدة الطهارة كما تقدم الشك، فالاستصحاب مقدم على قاعدة كما تقدم. ولهذا يقول شوف ما تمسك أهل مكتة واحد اللي يقرأ مطلب يستغرب يقول ليش ما تقول ما هاي المطلب سهل هذا شنو ما هذا ما لا قطار فهو طاهر. يقول لا، يقول وأما طهارة السوء فلأنه بعد عدم الدليل على نجاسته يجري استصحاب طهارته بناء على صحة جراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وبقطع النظر عن يعني إذا ما غضضنا النظر عن الطهار متى قد يقال ما نجري في بعض الأحيان ما نجري نجري الاستصحاب، قد أنا ما أدري هذا الماء كان طاهر لو نجس، تو شايف إنه أصلا تو داخل البيت شفت هالماء، وإذا الهرة جاءت وماذا لامست الماء، ما تقول عندي يقين سابق بالطهارة بشكلها أصلا ما في حالة سابقة، فحينئذ أركان الاستصحاب ما تجري، فلا ينفع هذا الدليل، هذا الدليل ما ينفع إلا إذا توفرت أركان الاستصحاب. ولهذا يقول مع قطع النظر عن يعني لو فرضنا أنه ما يجري، إما ما يجري لعدم تحقق أركان الاستصحاب أو لا يجري لأن مبنانا أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، ماذا نصل؟ تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة. يقول وبقطع النظر عن أو شوف أو لعدم، وش قصد بقطع النظر عن؟ يعني لو فرضنا أنه لا يمكن إجراء الاستصحاب لعدم توفر الأركان أو لعدم جريانه في الشبهات الحكمية بما في ذلك الترخيصية. كيف؟ هنا بعض مفصل قال جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية تارة الشبهة الحكمية الإلزامية، تارة الشبهة الحكمية ماذا أثر؟ ترخيصية غير الإلزامية. فقالوا إذا كان الشبهة حكمية إلزامية وجوب حرمة من جر الاستصحاب، لكن إذا كان ترخيصيا جر الاستصحاب، وما نحن فيه ماذا؟ طهارة، ترخيصية أو إلزامية؟ طهارة، طهارة، يجوز لك أن تشرب، يجوز لك أن ترخى إلى الصلاة، ما في إلزام، ما في وجوب حرمة. الطهارة ماذا؟ الطهارة والنجاسة من الطهارة، يعني الطهارة خصوصا الطهارة من الأحكام ماذا؟ سعة فيها ترخيص، يجوز لك أن تشرب الماء، يجوز لك أن تدخل للصلاة، يجوز لك البيع، فهذا حكم ترخيصي، واضح؟ فلو قلنا بأن الاستصحاب ما يجري في الشبهات الحكمية الترخيصية أيضا هنا يسأل علينا الباب، واضح؟ يقول ولهذا يقول أو لعدم جريانه في الشبهات الحكمية بما في ذلك الترخيصية التي هي محل الباح، وإلا لو قلنا مفصلين نقول لا يجري في الإلزامية لكن يجري في الترخيصية ما يأتي هذا الإشكال، لنا أن نتمسك بالاستصحاب، واضح الفكرة؟ لهذا قال لا يجري بما في ذلك الترخيصية لأن محل بحثنا طهارة، والطهارة حكم ترخيصي سعة امتنان، ما في إلزام على المكلف، بالعكس الطهارة من الأحكام فيها سعة وامتنان على المكلفين، والحكم الإلزامي ما في امتنان، الوجوب في امتنان في عقاب، واضح. والحرمة في ما في في كل ما في تقيل ما في طهارة، بالعكس امتنان على الأمة. يقول يمكن التمسك بقاعدة الطهارة. ليش يمكن التمسك بقاعدة الطهارة؟ بناء على جريان قاعدة الطهارة في الشبهات الحكومية. ما في تفصيل بين ترخيص والإلزامية في قاعدة الطهارة في الاستصحاب، ولهذا ما قال بما في ذلك الترخيصية. ثانيا يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.